من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد. كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. كان هذا ما انتهينا إلى شيء منه في مثل ذلك اليوم من الأسبوع الذي مضى، ونبدأ بحول الله وعونه. يقول رب العزة لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. فالرسول عليه الصلاة والسلام مكلف بتبليغ هذا الأمر والتوجيه من الله إلى طائفة معينة، وهم الذين آمنوا. وبديهي أن الله لا يوجه الأمر بالتكاليف من الصلاة أو الصيام أو الحظر من النهي عن الزنا أو عن السرقة إلا إذا كان هناك قاعدة يرتكز عليها هذا الأمر، والقاعدة التي يرتكز عليها هذا الأمر هو ما بين العبيد وبين الله من عقد الإيمان. فعقد الإيمان عقد بين العبد وربه، أن يطيع العبد ربه وأن يعبده ويتبع منهجه ويقف عند حدود ما أحل ولا يتخطاه إلى ما حرم الله عز وجل. فلذلك يأمره أن يقول لهم: ربكم الذي بينكم وبينه عقد إيمان يأمركم أن تقيموا الصلاة وأن تنفقوا مما رزقكم من فيض أنعمه. والصلاة هي عمود الدين، ومن تركها فلا أدري ماذا بقي له من قواعد الإسلام. والزكاة هي حق الله في المال، كما كانت الصلاة حق الله في الجسد. والصلاة والزكاة فيهما الكفاية، ليس في ذاتيهما ولكن في رمزيهما. فكل ما يتعلق بحق الله عز وجل ترمز إليه الصلاة، وكل ما يتعلق بحقوق الناس ترمز إليه الزكاة، فكأنه أمر عام بالتزام المنهج الإسلامي. يقيم الصلاة وينفقوا مما رزقناهم، وذلك تحبيب للناس في الإنفاق وتسهيل على النفس أن تبذل المال، لأن الله يعلم من خلقه أنهم يحبون المال حبا جما ويحرصون عليه حرصا شديدا. ولذلك الله أدرى كيف يستخرج المال من النفوس الكذة البخيلة. وليس في استخراج المال فقط، لكن الله سبحانه وتعالى أعلم بحكمته العظيمة كيف يدبر أمر العباد وكيف يصلح حالهم، ولذلك كلفهم. والذين يريدون أن يصلحوا الدنيا ليس أمامهم إلا أن يلزموا الناس طريق الله، فالله أدرى بمصالح الناس، والله أعلم كيف يسوس الناس ويسوقهم إلى هذه المصالح. فالناس يحتاجون إلى أن يعرفوا منهج الله، ويحتاجون أن يؤخذوا إلى منهج الله بما شرع الله عز وجل لا بما يخطط الناس. يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. ليس هذا على شاكلة غرامات الضرائب والجمارك وما تفعله الحكومات، إنما الله سبحانه وتعالى يستميل عباده لينفقوا. وإذا كان هناك أحد من حقه أن يرغم العباد على إرادته فهو الله وحده، لأنه خالقهم وأحق بهم، ولأنه لا يرغمهم إلا على ما يصلحهم. أما الحكومات فقد تكون صالحة تخطط للناس المصلحة، فقد تكون حكومة لصوص تأكل أموال الناس. فلذلك رب العزة عز وجل وهو يدعو الناس إلى البذل والإنفاق يحببهم في البذل والإنفاق، ويأخذ منهم باللين ويستدرج نفوسهم لكي تبذل وتزكو. ولذلك إذا استطاع الإنسان فعلا أن يملأ قلبه وأن يعمره بالإيمان سخت يده وجادت نفسه وأحب العطاء أكثر ما يحب غيره الأخذ. إذا كان الإنسان يحب المال حبا جما كما قرر الله عز وجل، فمن ملأ الله قلبه بالإيمان يحب المال حبا جما لا ليجمعه ولا ليكنزه ولكن لينفقه إذا جمعه. أما كيف غير الله طبائع الناس من حب الجمع والمنع والبخل إلى حب العطاء والسخاء، فهذه حكمة الحكيم الخبير الذي يعلم من خلق والذي هو على كل شيء قدير. فهنا يقول لهم وينفقوا مما رزقناهم، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم. يلفت نظرهم إلى أن الذي في أيديهم مما ينفقونه أو مما يمسكونه هو كله من عند الله وليس من عند أنفسهم منه شيء. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أقدرهم على أن يجلبوا هذا الرزق، والله الذي هيأ لهم الكون ليعطيهم هذا الرزق. ولو أنهم لم يكونوا مهيئين، لو أنهم لم يعرفوا كيف يأخذون هذا الرزق ما استطاعوا أن يجمعوه. فهناك أمور كثيرة كانت في الدنيا وموجودة والناس لم يأخذوها إلا بعد مرحلة لأنهم لم يكونوا عرفوها وقت ذلك. كذلك لو أن الله عرفهم كيف يأخذون أرزاقهم لكن منع أسباب الرزق وعطل سنن الرزق ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا. لكن هناك أمر، الله هيأ هذا الكون لكي يستجيب للإنسان ولكي يخرج للإنسان رزقا، وعلم الإنسان كيف يفعل مع الكون ما يستخلص منه ما كتب الله له من رزق، فهو كله من رزق الله. إذا كان ما في الكون من هذا الرزق فهو من عند الله، وإذا كان ما عند الإنسان من قدرة على جمع هذا الرزق فهو أيضا من عند الله. فلم يبقى ما هو من عند الإنسان فلم يبقى مما هو من عند الإنسان شيء. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجاء به إلى الدنيا لا يملك شيئا، كما قال عز من قائل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإذا استشعر الإنسان أن ما في يده سواء ما ينفقه على نفسه أو ما ينفقه على الناس إنما هو من عند الله عز وجل سخط نفسه، ليس كالذي يقول إنما أوتيته على علم عندي. وذلك قارون لما قيل له إن الله أحسن إليك فأحسن إلى الناس، وإن الله أعطاك المال فأصلح به دنياك واجعل منه لأخرى، فقال لا هعمل كده ليه، المال مش عند حد، ده انا اللي خبير لجمع المال وتثميره فلذلك جلبته فما حدش له عندي شيء. اما عندما يستشعر العبد ان هذا الرزق الذي جمعه العوامل في امرين، العامل الاول هذا الكون المستجيب لاستخراج الرزق، العامل الثاني علم الانسان وقدرته على ان يستخلص هذا الرزق من هذا الكون، والاثنين من عند الله ليس من عند العبد منها شيء. فلذلك يقول الله ينفق مما رزقناه، هذه واحدة. الثانية يقول مما، يعني جزءا مما رزقناه، فهو لا يخرج كل ما عنده سواء كان للإنفاق على نفسه أو للإنفاق في سبيل الله، وهو يتعلم القصد والاعتدال، فلا هو من المسرفين ولا هو من المقصرين. فكلمة رزقناهم تحبب إلى النفس العطاء، لأنك لا تخرج من مالك ولا من مال أبيك. وكلمة مما تحبب إلى الناس البذ، لأنها لا تعني استقصاء ما عندك من مال، لا يطلب الله كل ما عندك من المال أو نصف ما عندك من المال، إنما يطلب جزءا مما رزقناهم. والله عندما يطلب يجعل الذي تنفقه عندما تكون قد التزمت بمنهج الله فكله لله، ما تخرجه زكاة فهو لله قطعا ومعروف، إذا كنت أخرجته خالصا لوجه الله تبتغي به وجه ربك، وما أنفقته على نفسك فهو لله أيضا، إذا كنت قد جمعته لله، جمعته من الحلال وتستعين به على الحلال، يعني لتتزود طعاما وشرابا وسكنا ومتاعا لكي تتقوى على طاعة الله. فالذي تنفقه هو كذلك كالزكاة التي تنفقها على سواء، والذي تنفقه على أهله تحببا إليهم وقياما بحقهم هو في سبيل الله، والذي تنفقه على أبنائك تربيهم وتغنيهم وتعفهم هو في سبيل الله. إذن المال كله نهاية المطاف هو كله محسوب لك وليس محسوبا عليك، إذا أحسنت أن تجمعه من حلال، وإذا أنفقته كذلك في الحلال، وإذا استعنت به على طاعة الله عز وجل. وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. سرا إذا كانت هناك مقتضيات للسر، حتى لا يخزى الذي تعطيه المال، وحتى لا تطغى نفسك ولا تغتر ولا تزهو بما تعطي من المال. وعلانية إذا كان هناك مقتضي، بتخرج زكاتك أو بتخرج تبرعك في وقت يحتاج الناس إلى أن يخرجوا زكاتهم وأن يتبرعوا، فلما تطلعها علانية لتحرض غيرك على أن ينفق من هذا المال. فالعلانية لها دور والسر له دور. العلانية لكي يرى الناس أن عباد الله يخرجون زكاة أموالهم ويتبرعون للفقراء والمساكين وفي أوجه الخير، فيتعودون أن يفعلوا. وسرا لكي تحفظ ما وجه الذي تعطيه، ولكي تحفظ على نفسك الإخلاص والبعد عن العجب والرياء بما تنفق. فهذا مطلوب وهذا مطلوب، كما يقول الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، يعني في كل الأحوال. وقد قلت لكم لا تضيقوا تنفيذ هذا الأمر بأن تقصروه على القدر الذي تخرجونه من الأموال زكاة، لكن ابتغوا وجه الله بكل ما تنفقون على أنفسكم أو على من تلزمكم نفقته أو على صلة الرحم أو على ما تصحف به إخوانك، هذا كله أحسن فيه القصد يتقبله الله عز وجل منك إنفاقا في سبيله. يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم، لأن حياتهم لا تصلح إلا بذلك، ولأنهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الذي يرمز إلى تطبيق شريعة الله عز وجل يضمن الحياة المثلى الفاضلة، فهو لازم لهم في حياتهم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتطبيق شرع الله عز وجل، هو اكثير السعادة للذين يطلبون السعادة الحقيقية، وهو مقوم الحياة الفاضلة للذين يرغبون في الحياة الفاضلة. وليس عند الذين لا يصلون ولا ينفقون في سبيل الله أي لون من الحياة الفاضلة، بل حياتهم لا خير فيها. إن أقبلت عليهم الدنيا فهو كما قال الله سلفا: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وكما بين الله عز وجل أن استمتاعهم ليس استمتاع العقلاء، إنما هو استمتاع البهائم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فلم يعد هناك من طريق يسعد في الدنيا إلا الاستجابة لأمر الله وبس. لا، حاجة تانية كمان. ايه هي التانية؟ حيأتي وقت يبطل او لا يستطاع اداء الصلاة ولا الانفاق من المال. يبقى اذا انت بتنتهز الفرصة قبل ان تفوت. فالله سبحانه وتعالى ينبهك ويقول: من قبل ان يأتي يوم، يعني مرهم ان يصلوا وان يزكوا، ومعنى ان يصلوا وان يزكوا ان يطبقوا شرع الله كله في كل ناحية من نواحيه. مرهم بذلك قبل ان تفوتهم الفرصة، قبل ان يأتي يوم لا فيه بيع ولا فيه خلال. البيع معروف، البيع والشراء والتجارة امرها معروف. الخلال يعني الصحبة والصداقة. فهذا اليوم لا فيه بيع، تبيع شيئا لكي تنجو من عذاب الله، ولا فيه صحبة، واحد يستطيع انه بصحبتك يشفع لك عند الله اذا لم تكن قد احسنت العمل. يعني يقول للناس: صلوا وزكوا قبل ان يأتيكم يوم لا تنفع صلاة ولا تقبل زكاة، ولا ينفعكم صداقة، ولا ينفعكم شفاعة، ولا يكون هناك لكم من شيء الا ما قدمتم من الصلاة. كما قال الرسول: حجوا قبل الا تحجوا، قبل ان يحال بينكم وبين الحج لسبب من الاسباب، للفقر مثلا او لعكس الحكومات اللي تقيد الحج او لاي سبب اخر من الاسباب. حجوا قبل الا تحجوا. والإنسان مطالب إذا وجب عليه أمر أن يسارع فيه، لأنه لا يدري هل يظل متمكنا من أداء هذا الواجب أم يفجأه ما لا يستطيع معه أن يؤدي ذلك الواجب. لذلك السرعة مطلوبة، يطلبها الله عز وجل في كل أمور الدنيا، فيقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الآية الكريمة تأمر، تطلب من النبي أن يوجه النداء إلى الذين آمنوا بمقتضى عقد الإيمان ذا الذي بينهم وبين الله، أن يستجيبوا لله فيقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم قبل أن تفوتهم الفرصة ويحل بهم يوم القيامة. فلا ينفعهم مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وتكون الآية دي معاكسة للآيات التي سبقت. فهؤلاء نوع، والذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار نوع آخر. وهؤلاء من الناس، من الناس من كفر ومن الناس من آمن. بعد ذلك يذكر الله عباده بأنعمه، وتذكيره بالأنعم فيها دعوة إلى توحيده والإيمان به والتعرف إليه. فالله بحكمته العليا العظيمة يشرع للناس ما ينفعهم في الدنيا وفي الوقت ذاته ما يقربهم إلى الله ويحببهم فيه، يعني يدعوهم الى عمل، هذا العمل في ذاته يزيدهم قربا من الله ويزيدهم حبا في الله ويزيدهم معرفة بالله. اذا اتعبهم في جلب الرزق فكان لابد ان يزرعوا، فما زرعوا الا وجدوا الزراعة طريقا الى التعرف على قدرة الله وحكمته من امداد هذا النبات. واذا تكاثروا كان هذا التكاثر سببا من اسباب التعرف الى الله والايمان به، حين يرى الانسان ان الله جعل له من نفسه انثى يتزوجها ووضع في القلوب المودة والسكن والرحمة وجعل ما يجري بينهما آية من آيات الله عز وجل، وجعل إخضاء الشهوة التي يتلذذان بها جعلها طريقا إلى التعرف إلى رب العزة عز وجل. فما يكلف الله عباده بشيء إلا كان هذا الشيء مرتكنا ومرتكزا وطريقا لكي يزداد الناس معرفة بالله وحبا لله عز وجل، ولا يذكرهم بالنعمة مجرد تذكير بالنعمة، إنما في الوقت الذي يذكرهم بالنعمة يفتح لهم غلاف قلوبهم وينير لهم بصائرهم ويزكي لهم أسماعهم لكي تتفتح على هذا الكون وما فيه من عجائب صنع الله وغرائب قدرته التي أبدعت إبداعا وصورت تصويرا لرزق الإنسان وحياة الناس. فأبدأ فأقول الله، فأتحدث عن بعض نعم الله قبل أن يتحدث عن النعمة يتحدث عن المنعم. والإنسان العاقل عندما تلذذ بالنعمة لا بد أن يسبق هذا التلذذ التذكر بأن الذي قدم له هذه النعمة هو الله، والذي سوغها له هو الله، والذي أقدره على أن ينتفع بها هو الله عز وجل. فلا تشغله النعمة عن المنعم، ولا يكون كالذين إذا كثرت عندهم أنعم الله نسوا الله عز وجل وطغوا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وفي هذا المجال كذلك إذا كان الإنسان طيبا وصالحا وتقيا وتعثرت عليه اسباب الرزق فلا يقنط ولا ييأس، ولكن لابد ان يعلم انه ربما حماه الله من الطغيان، ربما جعله مقلا من المال حماية له من الطغيان. ولان يعيش الانسان فقيرا بعيدا عن الطغيان خير ملايين المرات من ان يعيش موفورا النعمة فاسقا عن امر ربه عز وجل، لان الفسق عن امر ربه لا يجعله ينتفع بالنعمة الا قليلا، سماه ربنا متاع، قل تمتعوا قليلا فان مصيركم الى النار. اذا اتت الي هكذا الله، يعني توحيد قبل ان يذكرك بانعمه، توحيد ما فيش، يعني الله ما فيش بقى حد معاه، لا الوالد ولا الوالدة ولا الأبناء ولا الحكومة ولا الدولة ولا أي شيء، إنما الله. الله الذي خلق السماوات والأرض، وهذا أمر ما يستريب الناس فيه وإن كانوا لا يفكرون فيه. يعني هم إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض لن يترددوا في الإجابة أن الخالق هو الله، لكن هذه شيء في الذهن فقط لا يستخرجه الإنسان ليظل دائم الذكر والفهم أن ما يمشي عليه من الأرض وما يراه من السماوات إنما هو خلق الله الذي يجب أن يذكره بالله عز وجل. الله الذي خلق السماوات وخلق مع السماوات الأرض، وخلق السماوات وخلق الأرض على ما فيها من نعم وافرة وعلى ما فيها من حكم عظيمة وعلى ما فيها من دقة في الخلق والتصوير. لمن خلقها؟ للإنسان. فليست هناك من حاجة إلى خلق السماوات والأرض لغير الإنسان، فهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهو الذي سخر لكم السماوات والأرض لتنتفعوا منهما. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء. من السماء، كلمة سماء يعني على، وسميت السماء سماء لأنها عالية. فلا يعني ليس معنى ذلك أن السماء التي هي سماء هي التي تمطر، لأننا نعرف عن طريق العلم أن المطر يأتينا من السحاب. إذا كده كلمة سماء المراد بها السحاب، وليه سميها السحاب السماء؟ لأنه يعلو فوقه، وكل ما سما بمعنى على يمكن أن يسمى سماء. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فنزل الماء إلى الأرض، وبما غرستم وبما زرعتم وبما هيأ الله لكم استخرجتم بسبب هذا الماء النازل من السماء ثمرات مختلفات وطعوما مشتبهات وغير متشابهات. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات شبه رزقا لكم، يعني هذا الخلق علشانكم في النهاية. خلق السماوات، خلق الأرض، واعتصر لكم من السحاب ماء أنزله في الأرض، أخرج به من الثمرات من كل الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم مع خلق السماوات وخلق الأرض وخلق النبات سخر لكم الشمس والقمر دائبين. سخر لكم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار. الفلك ما تعرفونه مما صنعه الإنسان لكي يسير به على الماء ويحمل به متاعه، السفن وما إليها، كل ما يمشي في الماء هو من الفلك. لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. الأنهار هي ما تحمل المياه الصالحة للزرع والسقيا والري. وسخر لكم الشمس والقمر، الشمس معروفة والقمر معروف، دائبين لا يتوقفان عن المسير والدوران فيما خطط الله لهما من المسير. وسخر لكم الليل والنهار، جعل لكم ليلا وجعل لكم نهارا. والليل لا بد منه، ففيه أمور لا تقضى إلا بالليل، والنهار لا بد منه، ففيه أمور لا تقضى إلا بالنهار. ولا يمكن أن ينفع الوجود لو كان ليلا دائما أو لو كان نهارا دائما، ولكن لا بد من تعاقب الليل والنهار. كذلك لا بد من تعاقب الفصول، علشان ايه؟ علشان في النهاية يهيئ الله لكم أسباب الرزق. وللمتأمل وللتالي وهو يقرأ هذه الآيات، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أن يتأمل في خلق السماوات، وأن يتأمل في خلق الأرض، وأن يتأمل فيما يخرجه الله عز وجل بالماء النازل من السماء من ثمرات لا تحصى لونا ومذاقا وعدا وأصنافا، وكلها كما قال ربنا رزقا لكم. وللتالي كذلك أن يتأمل فيما خلق الله الفلك التي تحمل الناس وأمتعتهم حمولات ضخمة حتى وصلنا إلى أن نستعملها في أدوات التخريب والحرب والقتال، ونصنع غواصات وحاملات طائرات لكي تدمر المعمور من هذه الأرض. الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه وهو يعلم أنه سيفعل ذلك. وعندما تساءلت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، بين لهم أنه خلق الإنسان وممكن أن يفسد في الأرض وممكن أن يسفك الدماء، ولكن ذلك لا يمنع من أنه إنسان وله دور خلقه الله عز وجل من أجله. وإذا كان هناك من يفسد فهناك من يصلح، وإذا كان هناك من يسفك الدماء فهناك من يحفظ هذه الدماء ومن يطعم الأحياء حفاظا على حياتهم. وكذلك ينظر إلى الشمس والقمر دائبين في حركة دائبة لا تتوقف أبدا، لا ينفد وقودهما ولا يضلان في سيرهما، إنما مسارهم مضبوط وقودهم دائم، حركتهم مستمرة دائبين، دائب يعني دائب.